اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. ما نزال نقتبس من أنوار الشمس المحمدية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا. وقد تقدم الكلام على أن القرآن الكريم هو خير مصدر للتعريف بالسمات التربوية التي اتصف بها منهج حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن القرآن الكريم قرأنا فيما مضى قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتعرفنا إلى صفات ثلاثة، وهي رجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لربه، وما يتفرع عنه من الرجاء لكرامته، وكيف يكون الذكر نتيجة لتلك الإرادة والرجاء. ثم قرأنا من كتاب الله تبارك وتعالى قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووقفنا على بعض معاني هذه الصفات الخمسة من أنفسكم، واحد، ثانيا عزيز عليه ما عنتم، ثالثا حريص عليكم، رابعا بالمؤمنين رؤوف، خامسا رحيم. واليوم نقرأ آية من كتاب الله تعالى في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصف لنا أسلوب دعوته صلى الله عليه وسلم وتربيته، وهي قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه الآية يا إخوتي تدل أولا على أن العالم من غير سيدنا محمد في ضلال. العالم الذي لن يهتدي بسيدنا محمد سيبقى في الضلال. فقوله تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي فجئت لتهديهم. فمن أصر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من البينات والهدى، من أصر على أن يبقى بعيدا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو السراج المنير الهادي، فإنه سيبقى في ضلال مهما تطور في مبتكراته ومخترعاته. وكنت أحدث بعض الإخوة منذ مدة قصيرة في مجلس خاص، فقلت لهم: نحن لا نرى حضارة غربية، أنتم تتوهمون وجود حضارة غربية، ونحن نرى مدنية غربية، أما الحضارة فهي غير موجودة. ما الفارق بين المدنية والحضارة؟ المدنية انتقال من البداوة والتخلف إلى الانتظام والمؤسسات والتواصل المتطور والمخترعات والمبتكرات، هذا كله يندرج في المدنية. أما الحضارة فشرطها العنصر الإنساني، فكيف أسمي هذا التطور الغربي حضارة وليس في مساواة إنسانية؟ دول الشمال تعتدي على دول الجنوب، تسرق، تكذب، تغش، تحتال، تنشئ سياساتها على القاعدة التي تقول: الغاية تبرر الوسيلة. يثيرون الجدال حول استنساخ الإنسان واستنساخ أعضاء الإنسان، ثم يجهضون ويدعون أنهم بهذا يتحركون نحو طريق إنقاذ مريض، في نفس الوقت الذي يقتلون فيه آلاف البشر. كيف يمكن لنا أن نصدق أن بحثا علميا هو لخدمة الإنسانية، ونفس الشخص ونفس المؤسسة ونفس الهيئة ونفس التجمع يقتل آلاف البشر. إما أن يكون الإنسان في مبادئه إنسانيا أو متوحشا، وهذا الذي نراه الآن من المدنية الغربية لا يمت بصلة إلى الحضارة، لأنه بعيد عن الحضور الإنساني الذي فيه الرحمة، الذي فيه المساواة. الإسلام لم يأتي من أجل أن يساوي بين المسلمين، إنما من أجل أن يقيم العدالة بين الناس، المسلم وغير المسلم. فقد قال الله سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس، وما قال ليقوم المسلمون. إذن عندما نكون مقتربين من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نملك هذه الثقافة العالمية التي من خلالها نرى مغفرة الله سبحانه وتعالى لعاهرة سقط كلبا، التي من خلالها نرى تصوير النبي صلى الله عليه وسلم لمغفرة الله سبحانه وتعالى وعفوه عن رجل لم يعمل خيرا قط، لكنه أزال غصن شوك من طريق المسلمين، أزال غصن شوك. هذه الثقافة التي نستمدها من الحضارة التي أوقد جزوتها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مهما تقدم من تقدم في الابتكار، وهذا حسن، والإسلام لا يعادي المبتكرات، الإسلام يبحث يدعو أبناءه للبحث عن الحكمة ولو كانت في الصين، لكن لا يمكن في حال من الأحوال أن يعتبر جهد الإنسان إلا حينما يراعي أمرين اثنين. أما الأمر الأول الذي فقد في المدنية الغربية فهو استشعار العبودية لصانع الكون، فهم تعاملوا مع الكون وانقطعوا عن صانع الكون. الأمر الثاني انقطعوا عن روح الأخوة الإنسانية، فالأب واحد هو آدم، وأولاد آدم أو أبناء آدم إخوة، فلما انقطعوا عن استشعار العبودية للرب الواحد صانع الكون وتمردوا على هذه الصلة، وانقطعوا عن الشعور بالمساواة الإنسانية، دخلوا في الضلال وثارت الفوضى في العالم. ونحن أمة الإسلام قرأنا هذه المبادئ الرفيعة، لكننا كنا بعيدين تماما، بعيدين عن التطبيقات، لأن الإسلام أعطى قيمة للعلم ونحن لا نتعلم، دعانا إلى النظر ونحن لا ننظر، أراد منا أن ننهض ونحن لا ننهض. على كله، أولا دلالة الآية الأولى العالم سيبقى في ضلال إذا بقي بعيدا عن محمد، صلى الله عليه وسلم. والضلال مبين، يعني واضح، يعني ليس فيه لبس. الدلالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينهض بالبشرية قدم أمورا ثلاثة ينبغي أن نستفيد منها لتكون منهج دعوة لنا. أولا يتلو عليهم آياته، ثانيا يزكيهم، ثالثا يعلمهم الكتاب، رابعا يعلمهم الحكمة. هذه أمور أربعة علينا أن نفهمها حتى تكون لنا منهاجا إذا نحن أردنا الاقتداء والاهتداء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا يتلو عليهم آياته، فيها سر عجيب، فحينما لا يتواصل الإنسان مع النص القرآني لا يستطيع أن يسمع من الله تبارك وتعالى خطابه الذي وجهه إلى كل البشرية، وكل فرد من أفراد البشرية سوف يأخذ من هذا الخطاب خصوصية. هناك مشترك عام، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا مشترك عام. لكن هناك آيات في القرآن الكريم الطيار بيشعر فيها أكثر من الغواص، الجغرافي بيشعر فيها أكثر من البيولوجي، هناك آيات البيولوجي يشعر بها أكثر من الجغرافي. فيتلو عليهم آياته إنما هو نشر للنص الذي هو كلام الله، الذي هو خطاب الله، التي من خلالها، من خلال هذا السماع لهذا الخطاب يحصل انتباه مفاجئ. يعني عندما نقرأ في القرآن الكريم كأنما يصعد في السماء، فهذا يفهمه الذين يرتادون المرتفعات الجبلية أو الذين يتعرضون للطيران. عندما يتحدث عن البحر اللجي الذي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه ظلمات، من فوقه سحاب، هذا لا يمكن، مستحيل أن يتنبه إليه إلا شخص في أعماق المحيطات وهو يرى وجود الأمواج داخل المحيطات، موج في أعماق البحار ومن فوقه موج في الأعلى، ومن فوقه ظلمات ومن فوقه سحاب، مستحيل، هذه خصوصية. الطبيب عندما يقرأ الآيات التي تتحدث عن تخلق الجنين بأدق التفاصيل، في أحد المؤتمرات، مؤتمرات الإعجاز العلمي القرآني، كان هناك رجل حاضر من الأوروبيين يسمع، وفي نهاية المؤتمر وقف وقال: تسمحون لي أن أعلن إسلامي؟ قالوا: لماذا؟ نحن يعني نتحاور في قضايا. قال: أنا لا أصدق أبدا أن هذه المعلومات الدقيقة التي تتحدث عن تخلق الجنين بمراحله التفصيلية التي اكتشفت منذ 100 سنة، لا يمكن في حال من الأحوال منذ أكثر من 14 قرن أن يقولها إلا الله. مستحيل أمة في الصحراء تتحدث في أدق دقائق علم الجنين، هذا مستحيل. فلاحظ هذا الأوروبي ما الذي سمعه؟ فقط سمع النص. إذن عندما نقول إن من وظائفنا أن نقرأ القرآن لمن لا يقرأه، انتبهوا يا أخوان، هذا منهج. يعني هناك من لا يتواصل مع القرآن، بيقول القرآن، ربما حتى المسلم يقول القرآن كتاب عظيم لكن لا يتواصل معه. التواصل مع القرآن سوف ينبه في الإنسان أمورا كثيرة، فربما نبه فيه حال يقظة، حال انتباه، حال مراقبة، حال خشية، حال حضور مع الله، حال ملاحظة لأي من الآيات الكونية، حال يوقفه فجأة في خصوصية ما. إذن السؤال الأول الذي علينا أن نسأل أنفسنا فيه، هل نحن ممن يكسر نقل الآيات القرآنية إلى الناس، أم أننا نتحدث نخرج من آرائنا، نخرج من أهوائنا، نخرج؟ النص القرآني حين يسمعه الناس له سر عظيم. فعندما تريد أن تدعو إلى الله، لاحظ أن الله سبحانه وتعالى عندما وصف منهج حبيبه صلى الله عليه وسلم أول شيء قال يتلو عليهم آياته. ولو أننا قرأنا السيرة المباركة سنجد أن مواقف كثيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله يتكلم من كلامه الشريف شيئا، إنما كان يقرأ القرآن. ومن ذلك قصة لقائه مع عتبة عندما قرأ عليه سورة السجدة. إذن القرآن لا ينبغي فقط أن نقرأه تعبدا، يعني أنت مسك المصحف من أوله لآخره تعيد الختمة من أول إلى آخر، لا، أسمعه الناس. وأنا مع تطوير الوسائل التي بدأت تنتشر الآن، صاحب المعمل، هذه أقول للإخوة، صاحب معمل، إذا كنت صاحب معمل وعندك في المعمل بوفلات ممددة داخل المعمل، أسمعهم القرآن ولو لم يكن ذلك في كل الوقت، أسمعهم ساعة عبر البوفلات الممددة داخل المعمل، أسمعهم ولو ساعة من القرآن وهم يعملون، ساعة ساعتين كيف ما بدك، المهم ألا يصل هذا إلى أن يضجر. والقرآن لا يتضجر منه إلا من لا يؤمن بالآخرة. على كل من الحكمة أن يكون ذلك شيء من الإنشاد، شيء من القرآن، شيء من الترويح عن النفس بالمباح، لا مانع. لكن أقول انشروا لفظ القرآن، فنشر لفظ القرآن، نشر لفظ القرآن إنما فيه سر من أسرار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا ويزكيهم. نحن عندنا مشكلة يا إخوتي، هذه المشكلة أن العادة أخذت قلوبنا وأكلت قلوبنا، فنحن أسرى العادة. لما مر قارون بكنوزه ماذا قال بنو إسرائيل الذين لم يكن في ماذا قال بنو إسرائيل الذين لم يكن في قلوبهم من 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 حقائق الإيمان شيء؟ كان الإيمان ضعيف عندهم، قالوا إنه لذو حظ عظيم. لماذا؟ لأنهم أخذوا بزينة الدنيا التي يملكها، أخذوا بالبهرجة التي أحاطت به. إذن يزكيهم يا إخواننا إنما هي إخراج الإنسان من مألوفه ومعهوده ومعتاده إلى حالة يستطيع أن يكون فيها منجذبا إلى الغيب أكثر من انجذابه إلى المحسوس. أنا أضرب لكم مثالا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: كانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، يحكي لهم حكاية الذين تكلموا في طفولتهم. يقول: كانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، يعني عليه علامات الغنى والثراء والسيادة والمناصب إلى آخر ما هنالك. فقالت هذه المرأة: اللهم اجعل ابني مثله. توجهت بالدعاء وقالت: اللهم اجعل ابني هذا اللي عم يرضع مثله. كل الناس ماشيين من وراه والأموال محيطة به وكلهم خاضعون له وكلهم رهن إشارته. قالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الطفل ثديها وأقبل على الراكب. الطفل عم يرضع، نظر إلى الراكب وترك الرضاعة ونطق وهو رضيع قبل أن يصل إلى سن النطق، فقال كما يحكي رسول الله في الحديث الصحيح المتفق عليه، فقال الرضيع: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها يمصه. النبي عليه الصلاة والسلام عم يحكي لنا القصة، صار يمص إصبعه الشريفة، انظر وهو يمثل لهم، يعني حتى يعيشوا الحدث كأنهم يرونه. أقبل صلى الله عليه وسلم على إصبعه يمصها، هكذا يمثل لهم رسول الله. بعد أن تكلم هذا الكلام رجع إلى الثدي يمصه. يقول أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي يمص إصبعه. ثم يتمم رسول الله القصة، يقول: ثم مر بأمة جارية مشترى، ثم مر بأمة تجرجر ويلعب بها. جارية عم يجروا الأولاد وبيعذبوها وبيلعبوا فيها. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لما ذاك؟ بدأت تحكي معه. وهذا من العجيب، أول مرة تكلم بكلمة غريبة عجيبة، لا يريد أن يكون مثل ذلك السيد، وفي المرة الثانية يريد أن يكون مثل هذه الأمة. فسألته فقالت: لما ذاك؟ فقال، أجابها هذا الرضيع كما يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقناك يا رسول الله. قال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقتي زنيتي ولم تفعل وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. لماذا يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم هذا؟ إنها عملية قلب الموازين يا أخواننا، قلب الموازين. نحن موازيننا موازين العادة، اللي عنده 4-5 سيارات بوقفوا له باحترام، والدرويش اللي ما عنده مال ما حدا بيعتبره. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحكي لهم هذه القصة فلأنه يريد أن يقلب الموازين، يريد أن يقول لهم ما قاله الله سبحانه بنص القرآن: وللآخرة خير لك من الأولى. لكن من منا يا أخواننا أصبحت المعادلة التي تسير حياته: وللآخرة خير لك من الأولى؟ هذا سؤال علينا أن نسأل أنفسنا عنه. من منا أصبحت المعادلة التي توجه حياته شعارها: وللآخرة خير لك من الأولى؟ من الذي يجعل منهجه وسلوكه بهذا المعيار، بهذا الميزان؟ إذن خلاصة يزكيهم يا أخواننا إنما هي العملية التربوية التي تنقلب فيها الموازين، فيتوجه الإنسان إلى الغيب أولا، ويكون توجهه إلى الحس تابعا لتوجهه إلى الغيب. يعني من الأمثلة: عندما وزعت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الشاة وأبقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع، وكانت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، فقالت: يا رسول الله، أبقيت لك الذراع وتصدقت بالشاة. فقال يا عائشة: كلها بقي إلا الذراع، كلها بقي إلا الذراع، لأنه ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. إذن من منا، السؤال الآن، من منا يا إخواني الذي أصبحت المعادلة عنده على هذا الميزان؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. من الذي إذا وضع شيئا عند الله اطمأن وقال: خبيت، صار فيه شيء محرز، الحمد لله لأنه عند الله، والذي عندي لا قيمة له وسوف ينتقل إلى الورثة؟ وهذا ربما لا أكل منه ولا لقمة واحدة. الميزان الذي من خلاله يصبح الغيب أولوية، والحس ومعاملاتي داخل المحسوس المعهود المعتاد تابعة لعلاقتي بالغيب. هذه خلاصة ويزكيهم. لأنني إذا أردت أن أفصل في قوله ويزكيهم ربما 100 درس ما يكفي، لكن خلاصة ويزكيهم، ثمرة ويزكيهم، أن ينتقل الإنسان في علاقته، في موازينه، في معادلاته، من أولوية المعتاد المحسوس إلى أولوية الغيب. وإذا حصل هذا لا تزعل، بيكون الحق سبحانه وتعالى يعتني بك. إذا شفت أنه الحق يزيدك في المعاني وينقص ما لديك من الحس لا تزعل، ربما الحق يعطيك المعنى والحس، لكن لا يعطي المعنى إلا لمن أحب، أما الحس فإنه يعطيه لمن أحب ولمن أبغض. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. هناك يتلو عليهم آياته، لكن هنا يعلمهم الكتاب. فرق بين يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، لأنه يعلمهم الكتاب، الكتاب مصدر الدين. فإذا أردنا أن نفهم ديننا لابد لنا من أن نتعلم. العلم غير التلاوة. قلنا التلاوة تعريض الأسماع لسماع النص، لأن النص يجذب كل شخص بحسب استعداده، لكن يعلم. إذن هناك أحكام، هناك فقه، هناك عقيدة، هناك أخلاق، هناك أحوال، هذا علم لا يمكن لك أن تتعلمه بمجرد التلاوة، بل لابد لك أن تتلقاه على معلم فهم الكتاب وعلم الكتاب فعلمك فقهه وعلمك عقائده وعلمك أخلاقه وعلمك عاطفته وعلمك أحواله. فلابد من أجل أن تكون ممن يتعلم الكتاب لابد من التلقي. تقول أنا عم بقرأ القرآن، أقول لك من هو أستاذك في العلم؟ من تتلقى عنه العلم فيتلو عليهم آياته غير يعلمهم؟ يعلمهم لابد أن تتلقى فيه. والآن التلقي أصبح ضعيف. التلقي الذي هو التعليم، الذي هو الحلقات، وكنا نتباحث في إعادة الحلقات العلمية، لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا. تباحثنا مع مجموعة من العلماء الذين هم وجوه هذه المدينة، ونرجو الله سبحانه أن نوفق لإعادة الحلقات، الحلقة العلمية التي فيها أستاذ وطلبة، كل طالب يمسك كتابه ويقرأ في كل علم من العلوم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو الله أن يكون مقر هذه الحلقات الجامع الكبير أو غيره، إنما ندرس هذا الموضوع ونؤسس له، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعود العلم إلى هذه المدينة، لأن العلم في الحلقة العلمية فيه تلقي، أما التنبيه العام فهو في مثل هذا الدرس المبارك. ويعلمه الكتاب. طب والحكمة؟ حكمة يا أخواننا، كما قال هناك في الآية الأخرى الميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الحكمة الميزان، لأن الدين قادر على تغطية حاجات الناس في كل زمان. في كل زمان سوف تظهر مستجدات، هذه المستجدات لابد أن نضع في تعلمنا وتعليمنا الكتاب ومعه الميزان أو الحكمة. على سبيل المثال، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا الحكمة قال: لا ضرر ولا ضرار. طيب الآن في النص القرآني نجد على سبيل المثال تحريم الدم، تحريم الميتة، تحريم لحم الخنزير، تحريم الخمر، لكن عندما يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أعطاك ميزانا. فعندما يأتي أهل العرف، أهل العلم، أهل الفهم، أهل التجربة فيقولون إن هذا الفعل ضار، يستطيع الفقيه استنادا إلى هذا أن يقول إذن هو حرام. يقول له: من أين أتيت بالحرام؟ من الكتاب؟ قل: لا، إنما من الميزان، من الحكمة. وهكذا نجد القواعد التي من خلالها يستطيع الإسلام أن يجيب على كل الأسئلة التي يسألها الناس إلى يوم القيامة. لأنه علمنا الكتاب والحكمة، لأنه علمنا الكتاب والميزان، ولا يوجد أمر واحد من الأمور إلا والإسلام يجيب عليه، لأنه يملك مرونة ويعلمك المقاصد. لذلك بنو إسرائيل كانت خطتهم أنهم يأخذون النصوص ويحتالون عليها، وهذا ما نفعله الآن نحن. الناس الآن يفعلون هذا، هناك مقاصد فنحن غفلنا عن المقاصد. شيخي حرام ولا حلال؟ والله بناء على النص الفلاني ممكن، تعال منبيعك هالبيعة وبعد سنة ما وفيتنا نرجع منبيع ومنشتري ومنقلب ومنتني ومنقلب السند ومنعمل وكذا، والناس على هذا، وهناك من يفتي لهم بذلك، وما هو إلا أخو الربا، هذا من الظلم، فلا تظالموا. ألا ننظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية؟ ألا نفهم مقاصد الدين التي منها التراحم، التي منها عدم التظالم، التي منها فنظرة إلى ميسرة في القرض الحسن اللي ما عدنا نشوفه، ما عدنا نشوف شيء اسمه قرض حسن الآن. في أحسن الأحوال في البنك الإسلامي بتشوف مرابحة، ما في قرض حسن، قرض حسن ما في، يعني اجعلوا جزءا. وقلنا لمدراء البنوك الإسلامية، قلنا اجعلوا مساحة صغيرة للقرض الحسن على الأقل حتى لا يتعطل هذا الحكم، لأن الناس فيما بينهم صار من النادر من يقرض قرضا حسنا، والقرض له أضعاف مضاعفة من الثواب عن الصدقة. يعني لو أنك خيرت أيها الإنسان بين أن تتصدق أو تقرض قرضا حسنا، فإن القرض الحسن هو أكبر بأكثر من 17 مرة في الأجر والثواب من الصدقة. أنت بدك تنفق 100,000 ليرة، فإذا أقرضتها قرضا حسنا كأنك تصدقت 1,700,000. ليه؟ لأن القرض الحسن عم ياخده ولا يتحرك فيه إلا بحذر شديد، لأنه المال بيرجعه، فهذا يبعث حركة الشباب، حركة العمل. أخذ المال، كيف بدي أشغل المال، كيف بدي أشتغل، كيف بدي أشتري، كيف بدي أعمل، فهو أخذ القرض الحسن وتحرك. ونحن أمة لا نتحرك، نحن أمة أنا قرض حسن، لا يا أخي ما بدي أقرض قرض حسن وأوجع رأسي لك. لا توجع رأسك، أنت مو بدك تقول حسن، هذا قرض حسن يعني حسنة، يعني تتقرب بها إلى الله. أنت مو ناوي أنك تتصدق، بدل الصدقة أقرض قرضا حسنا، لأنه القرض الحسن بيشغل الشباب. القرض الحسن يجعل الناس يفكرون، يتحركون، ينشطون، فيه سر. هكذا أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن أصبح هذا من النادر. إذن ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن بهذه الأمور الأربعة المحمدية التي من خلالها نفهم منهج دعوة ومنهج حياة، نستطيع أن نقرأ قراءة قرآنية بعض الجوانب في سمات تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق والقبول بسر الفاتحة.